الساعة 6 صباحا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. موعد نشرتنا الإخبارية الثالثة في هذه الفترة الصباحية معك محمد بوشيبة.
أهلا بكم مستمعينا، والبداية بالعناوين. الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب في إحدى منشآتها. ووزير الخارجية الإيراني يعلن أن رفع العقوبات أولوية أساسية بالنسبة لبلاده. واشنطن تلوح بفرض عقوبات على روسيا إذا لم تقم بسحب قواتها بعيدا عن الحدود الأوكرانية. والرئيس الروسي يدعو إلى اتفاقات ملموسة تمنع توسع الحلف الأطلسي نحو حدود بلاده. محكمة استئناف طرابلس تصدر حكما لصالح رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد بيبا وتعيده إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية الليبية. والوضع الأمني في البلاد يهدد حملة المرشحين.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بأجهزة طرد مركزي متطورة في إحدى منشآتها. يأتي هذا في وقت قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عبر تغريدة إن محادثات فيينا تجري بجدية، مشيرا إلى أن رفع العقوبات عن بلاده أولوية أساسية. المزيد من التفاصيل حول محادثات النووي الإيراني معك موسى عاصي من جنيف.
فيما كان مسؤولو الوفود الأوروبية يجتمعون في قصر كوبورغ في وسط فيينا مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، ويطالبونه بتقديم خطة إيران للتراجع عن التطورات التي طرأت على البرنامج النووي خلال السنتين الماضيتين، جاء الخبر من وكالة الطاقة الدولية في الجهة الأخرى من المدينة بأن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو وبأجهزة طرد مركزية حديثة، خلافاً لما نصت عليه اتفاقية العام 2015 من أن هذه المنشأة مخصصة فقط للبحوث العلمية. الخبر طغى على المشهد التفاوضي، خصوصا وأنه يأتي بعد مفاوضات تقنية دامت يومين وتناولت ملفي العقوبات وتطوير البرنامج النووي الإيراني من دون إحراز أي تقدم ملموس، ما عكس أجواء من عدم الثقة والتصعيد في المواقف بين المجموعة الأوروبية التي أكدت أن إيران ستتحمل مسؤولية الفشل في حال لم يحصل أي تقدم خلال اليومين المقبلين. والجانب الإيراني رد بأن إيران ليست مستعدة للتضحية بمطالبها في مجرد مواعيد نهائية مصطنعة. موسى عاصف، ينا، مونتي كارلو الدولية.
ويرى حسن نمنا أستاذ معهد الشرق الأوسط في واشنطن أنه من الصعب التنبؤ فيما إذا كان إعلان وكالة الطاقة الذرية سيؤثر على المفاوضات في فيينا، متحدثا إلى نبيل شوفان.
لا أعتقد بأن ما أصحت عليه الوكالة الدولية هو مفاجأة، لأنه كان جليا إلى الآن بأن إيران تناوف، وكل الحديث عن إيجابيات يقتصر على الشكلية. إذن الخيار هو تحدي حقيقي للولايات المتحدة، لأن الخيار هو إما الاستمرار بالشكليات، وهو ربما ما تعود عليه إيران وصولا إلى تحقيق ما قد يبدو لإيران وكأنه مكسب دون مقابل، أو التصعيد. أعتقد بأن الرهان الإيراني قائم على فكرة أن الولايات المتحدة ليست لا سياسيا ولا شعبيا بمزاج التصعيد، ولكن خط أحمر قد تم اجتيازه، وبالتالي فإن ردة الفعل الأمريكية قد تكون كما تتوقعها إيران، بأن تكون نوعا ما مجارات ما جرى وصولا إلى العودة إلى الاتفاق، ولكن احتمالات التصلب من الجانب الأمريكي أي تشدد من الجانب الأمريكي نتيجة هذا العمل ليست مستحيلة كذلك.
كنت في الاستماع إلى حسن نيمنا أستاذ معهد الشرق الأوسط في واشنطن. قالت وكالة التسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء إن الاشتباكات توقفت بين قوات حرس الحدود الإيرانية وحركة طالبان الأفغانية بعدما نشبت بسبب سوء تفاهم بالقرب من إقليم نمروز الأفغاني. نبقى في موضوع التوترات الحدودية، حيث طالبت الولايات المتحدة روسيا بسحب قواتها بعيدا عن الحدود الأوكرانية، محذرة من أن أي غزو روسي سيؤدي إلى فرض عقوبات على موسكو أشد من أي عقوبات سابقة. في نفس السياق دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل تقديم خطابات اعتماد سفراء أجانب في الكرملين، دعا إلى التوصل إلى اتفاقيات ملموسة تحول دون توسع حلف شمال الأطلسي شرقا. وفي نفس وفي نفس الموضوع قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلده يجري اتصالات مع روسيا وأوكرانيا لخفض التوتر بين البلدين، مضيفا أن فرض عقوبات على موسكو لن يحل الأزمة. وفي تركيا عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ساعة مبكرة من صباح اليوم نور الدين النبطي وزيرا للخزانة والمالية. كما أعلن الرئيس التركي أن بلاده تسلك طريقا محفوفا بالمخاطر لكنه صائب حيل الاقتصاد. حسن طهراوي من أنقرة.
يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دفاعه عن السياسة الاقتصادية الجديدة التي تتمثل بحسب ما قال في استراتيجية نمو تركز على الانتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير وتخفيض سعر الفائدة، لكن اللافت أنه مع كل خطاب أو حديث لأردوغان تفقد الليرة التركية مزيدا من قيمتها. أحزاب المعارضة التركية تحمل أردوغان مسؤولية هذا الانهيار وتتحدث عن أزمة اقتصادية تنعكس بشكل سلبي على المواطن بعد غلاء الأسعار وتراجع قيمة الليرة التركية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث فقدت ما يزيد عن 70% من قيمتها منذ بداية هذا العام. أردوغان يعد الأتراك بوضع اقتصادي أفضل خلال الفترة القادمة بعد تخفيض نسبتي التضخم والفائدة. فأردوغان وفي كل خطاباته يجدد معارضته الشديدة لموضوع الفائدة البنكية، وذلك انطلاقا من قناعات اقتصادية وأخرى دينية. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولي.
دشن خط بحري للركاب يربط مدينة ميسراتا في غرب ليبيا بمدينة إزمير التركية المطلة على بحر إيجا، إذانا باستئناف حركة العبارات بين البلدين بعد 40 عاما من توقفها إلى ليبيا، حيث أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكما لصالح عبد الحميد بيبا رئيس الوزراء وأعادته إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية. هذا ويشهد الوضع الأمني في ليبيا حالة من التوتر من شأنه أن يهدد الحملة الانتخابية للمرشحين. في أثناء أفاد تقرير أعده خبراء في الأمم المتحدة أن عدد الانتهاكات المسجلة هذا العام لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا تراجع بالمقارنة مع العام الماضي، لكن استمرار وجود مرتزقة لا يزال يمثل تهديدا خطيرا للوضع في هذا البلد. ريتا خوري.
أسف تقرير خبراء في الأمم المتحدة لاحتفاظ أطراف النزاع في ليبيا بمقاتلين أجانب في صفوف قواتهم أتوا من تشاد والسودان وسوريا وعبر شركات عسكرية روسية خاصة. وشدد التقرير على أن اللجنة لا تملك دليلا على حدوث انسحابات واسعة النطاق لهؤلاء المرتزقة على الرغم من المطالبة العلنية بانسحابهم من البلاد. وبحسب الخبراء فإن المقاتلين السوريين الذين يدعمون القوات التركية التي تدافع عن طرابلس في مواجهة قوات حفتر يتقاضون رواتب تتراوح قيمتها بين 800 و2000 دولار شهريا. ووفقا للتقرير المرحلي السري فإن الوتيرة المكثفة لإرسال شحنات السلاح المحظورة إلى ليبيا تراجعت، لكن حظر السلاح يظل غير فعال بتاتا. وبحسب الخبراء فإن سيطرة بعض الدول الأعضاء على سلاسل التوريد تتواصل، مما يعيق بشكل كبير حظر عمليات إرسال الأسلحة إلى ليبيا من دون أن يحددوا هذه الدول.
من ليبيا إلى إثيوبيا، حيث أعلنت أديس أبابا أن القوات الموالية للحكومة استعادت السيطرة على إحدى البلدات بعد إعلان قوات تيغراي السيطرة عليها الأسبوع الماضي وتقدمهم نحو العاصمة إيزيس غريس.
السلطات الأثيوبية أكدت استعادة السيطرة على بلدة شواروبت التي تبعد حوالي 220 كيلومترا عن العاصمة أديس أبابا، كما أعلنت استعادة بعض البلدات الأخرى، وذلك بعد أسبوع من إعلان قوات جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرتهم على هذه البلدة مع تقدمهم نحو العاصمة. هذه البلدات تقع في إقليم أمهرة بشمال البلاد الذي يمثل محورا استراتيجيا. رئيس الحكومة الأثيوبية أبي أحمد دعا قوات تيغراي إلى الاستسلام للقوات الحكومية وأعلن الاقتراب من النصر. المعارك تدور حاليا على 3 جبهات في الحرب بين الطرفين التي انطلقت منذ ما يزيد عن عام. الحكومة الأثيوبية نشرت صورا من مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الصيني أثناء زيارة إلى هذا البلد، ونقلت عنه قوله إن الصين تعارض أي تدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا، وإعرابه عن ثقة الصين في قدرة الأثيوبيين على حل مشاكلهم وتحقيق الاستقرار في الأوضاع.
أعلنت إثيوبيا أن القوات الموالية للحكومة استعادت السيطرة على موقع لاليبيلا المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي الذي سقط شهر أب أغسطس الماضي بين أيدي متمردي إقليم تيغراي، في حين تسعى إدارة رئيس الوزراء إلى استعادة الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة المتمردين. يصل البابا فرانسيس بعد ظهر اليوم إلى مطار لارناكا في أول محطة له من زيارة تشمل قبرص واليونان، سيحمل خلالها مرة أخرى لواء الدفاع عن المهاجرين ويشدد على أهمية الحوار بين المذاهب المسيحية المختلفة. نبقى دائما في موضوع الهجرة، حيث انطلقت في العاصمة الأردنية عمان فعاليات مؤتمر الأوروبي العربي الأول لأمن الحدود، والذي تنظمه الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل فرونتكس والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التابع لجامعة الدول العربية. تفاصيل أوفى عن المؤتمر معك حمدان الحاج من عمان.
من أجل العمل المشترك لمنع ومكافحة الهجرات غير الشرعية وتهريب المهاجرين والتقليل من عمليات الاتجار بالبشر ووقف الجريمة العابرة للحدود والإرهاب، يواصل المؤتمر الأوروبي العربي الأول لأمن الحدود أعماله اليوم الخميس في الأردن بمشاركة حوالي 30 دولة ومنظمة عربية وإقليمية ودولية. المؤتمر يتناول تطوير الحوار الدولي حول أمن الحدود ومنع التسلل والتهريب والاتجار بالمخدرات ووضع بروتوكولات صحية صارمة على الحدود بين الدول لمواجهة جائحة كورونا لحماية صحة الإنسان والوقوف سدا منيعا أمام التحديات الأمنية مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية وضبط الحدود. وأشار مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي صباح الأربعاء إلى أن الشراكة العربية الأوروبية مفيدة نظرا لما يشهده العالم العربي من تحركات سكانية مفيدة وضرورة مناقشة الهجرة غير النظامية والتصدي للشبكات الإجرامية التي تقف وراء تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتطوير بروتوكولات حماية أمن الحدود بين بلدان الجانبين. حمدان الحاج، عمان، مونتي كارلو الدولية.
أعلن الاتحاد الأوروبي التزامه بمنح مالية وقروض وضمان قروض للأردن قيمتها نحو 3 مليارات دولار تصرف خلال الفترة ما بين 2021 حتى 2027. في أخبار كورونا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إغلاق دول عدة حدودها بسبب تفشي المتحورة الجديدة أو أوميكرون من فيروس كورونا هو أمر غير عادل وغير فعال، داعيا إلى إجراء فحوص للمسافرين. هذا ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد للتفكير في إلزامية اللقاح على مواطنيها. من لندن، استشارية تشخيص الأمراض الجرثومية والفيروسية مونا كيالي تتحدث لنبيل شوفان عن دوافع الإلزامية التطعيم للمواطنين، نستمع إليها.
دعوة المفوضية الأوروبية للتفكير بإلزامية اللقاح يعود بالأساس للوضع الوبائي السيء في القارة الأوروبية نتيجة انتشار متحول دلتا. اليوم عادت أوروبا لتكون بؤرة للوباء مع حلول فصل الشتاء. الأرقام مقلقة جدا، هناك إغلاقات، هناك إجراءات احترازية مشددة، وهذا قبل أن يعلن عن ظهور متحول أوميكرون. اليوم الوضع مع متحول أوميكرون يثير القلق كونه متحور له قدرة على الانتشار، وهناك قلق من أن سود مكان متحور دلتا. اليوم موجة دلتا التي تجتاح أوروبا ربما ستتلوها مباشرة موجة تالية ناجمة عن انتشار متحول أوميكرون، وبالتالي لن تستطيع أوروبا أن تلتقط أنفاسها قبل بداية فصل الربيع.
منى كيالي، استشارية تشخيص الأمراض الجرثومية والفيروسية. هذا وأعلنت السعودية والإمارات العربية المتحدة أن كلا منهما رصد أول إصابة مؤكدة بأوميكرون النسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا. في نفس السياق، حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية من أن العالم يواجه خليطا ساما بسبب عدم كفاية التلقيح ضد كوفيد-19 ومستوى الفحوصات، مؤكدا أن ذلك يشكل أرضية ملائمة للمتحورات. في أخبار الرياضة، وجه المنتخب الجزائري تحذير شديد اللهجة إلى منافسيه في كأس العرب لكرة القدم، حيث فاز على نظيره السوداني برباعية نظيفة على استاد أحمد بن علي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة التي شهدت خسارة لبنان أمام مصر 1-0. وفي المجموعة الثالثة، فاز المنتخب المغربي على فلسطين برباعية نظيفة، فيما سقطت السعودية أمام الأردن 1-0 على ملعب المدينة التعليمية. نهاية النشرة، تذكير بأهم عناوينها. الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب في إحدى منشآتها. محكمة استئناف طرابلس تصدر حكما لصالح رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة وتعيده إلى قائمة مرشحين.